بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في تفسير قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال الإمام البغوي رحمه الله: وقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال عكرمة: يعني الحيض، وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول: قد حضت الثالثة. وقال ابن عباس وقتادة: يعني الحمل. ومعنى الآية: لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد. ففسر البغوي رحمه الله الآية بالأمرين: ما روي عن عكرمة وما روي عن ابن عباس وقتادة. فالآية شاملة لكل ذلك: لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحمل تكتمه لتخفي عدتها، فإنه يظن أنها ليست بحامل وأن عدتها قد انقضت بمضي ثلاث قروء، وهي حامل وعدتها لم تمضي، فلا يستطيع مراجعتها ظنا من أنها قد انقضت عدتها. وهكذا تكتم أمر الحيض وأن قد حاضت ثلاثا لأجل ألا يراجعها. فلا يحل لها ذلك. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، معناه أن هذا من فعل المؤمنات، وإن كانت المؤمنة والكافرة في هذا الحكم سواء، كما تقول: أد حقي إن كنت مؤمنا، يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين، يعني فهذا شامل للمؤمنة والكتابية، لا يحل لها ذلك أن تكتم ذلك سواء كانت من المؤمنات أو الكتابيات، وإنما قيد هذا بالمؤمنات لأن هذا من فعل المؤمنات أنهن لا يكتمن ذلك كما قال البغوي رحمه الله. وبعولتهن، يعني أزواجهن، جمع بعل، كالفحولة جمع فحل. سمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته، وأصل البعل السيد والمالك. أحق بردهن، أولى برجعتهن إليهم في ذلك، أي في حال العدة، إن أرادوا إصلاحا، أي إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة لا الإضرار كما كانوا يفعلونه في الجاهلية. كان الرجل يطلق امرأته فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة ثم يطلقها، ثم إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها، يقصد بذلك تطويل العدة عليها. ولهن، أي للنساء على الأزواج، مثل الذي عليهن للأزواج بالمعروف. قال ابن عباس في معناه: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي، لأن الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا الأثر عن ابن عباس سنده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك الطبري وابن أبي حاتم عند هذه الآية من طريق وكيع. قال: أخبرنا بشير ابن سلمان عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي قال: أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرف السجزي قال: أخبرنا أبو سليمان الخطابي قال: أخبرنا أبو بكر ابن داسة قال: أخبرنا أبو داود السجستاني قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أخبرنا أبو قزع سويد ابن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه وهو معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبي قزعة سويد بن حجير، وإسناده حسن لأجل حال حكيم بن معاوية فإنه صدوق، والشاهد فيه ذكر ما لهن من الحق تفسيرا لقول الله: ولهن مثل الذي عليهن، كما عليهن حقوق أيضا لهن حقوق على الأزواج. أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر الجرجاني قال: أخبرنا عبد الغافر ابن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن سفيان قال: أخبرنا مسلم ابن الحجاج قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا حاتم ابن إسماعيل المدني عن جعفر عن محمد عن أبيه أنه قال: جعفر بن عندنا عنه خطأ، عن جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي بن الحسين أنه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسرد قصة حجة الوداع إلى أن ذكر خطبته يوم عرفة قال: فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعوان جمع عاني، والعاني هو الأسير. أي هن كالأسرى عندكم، فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. وهذا في صحيح مسلم. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري، قال: أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال: أخبرنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، كلهم من طريق محمد بن عمرو بهذا الإسناد، وهو إسناد حسن. فإذا فسر البغوي رحمه الله هذه الآية بهذه الأحاديث، وهذا من أحسن التفسير، تفسير كلام الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهن مثل الذي عليهن، ففسرها بهذه الأحاديث التي تبين بعض ما لهن على الأزواج، أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، لا تقبح أي لا تخاطبها بالكلام الذي فيه تقبيح وتحقير، فلا تقول قبحك الله ونحو ذلك، ولا تهجر إلا في البيت. وهكذا الحديث الذي يليه كلها تفسر هذا الحق. قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال. وقال قتادة: بالجهد. كذا عندكم؟ الجهاد. نعم، الجهاد عندنا، الجهاد خطأ. وقال قتادة: بالجهاد، أي فضلوا علينا درجة بالجهاد. وقيل: بالعقل، وقيل: بالشهادة، وقيل: بالميراث، وقيل: بالدية، وقيل: بالطلاق، لأن الطلاق بيد الرجل، وقيل: بالرجعة. وقال سفيان وزيد بن أسلم: بالإمارة. وقال القتيبي: وللرجال عليهن درجة، معناه فضيلة في الحق. وكل هذه المعاني صحيحة، وهو شامل لها جميعا. فللرجال عليهن درجة بالعقل، فإن المرأة كما أخبر الله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ناقصة عقل. وللرجال عليهن فضيلة في الدين، فإنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ناقصة دين. للرجال عليهن فضيلة أيضا في قوة الجسد، فالرجل أقوى وأنشط. للرجال عليهن درجة بالنفقة، فضل الإنفاق. وهكذا للرجال عليهن درجة في كل ما ذكر مما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، الشهادة شهادة رجل بشهادة امرأتين، الدية وكذلك العقيقة، يعاق عن الغلام شاة وعن الجارية، يعاق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وهكذا الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا الولاية والإمارة هي خاصة بالرجال، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا كل هذه المعاني صحيحة، فللرجال عليهن درجة. وهذا الاحتراز بعد أن ذكر حق الزوجين من أحسن الاحتراز، بعد أن قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لا يتوهم واهم المساواة بين الرجال والنساء، فقال الله تعالى وللرجال عليهن درجة، أي لهم فضل عليهن مع ما أوجبه الله تعالى عليه من الحقوق لهن. بيّن الله تعالى فضلهم. والله عزيز حكيم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرثي قال أخبرنا أبو حذيفة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الإسناد ظاهره مرسل عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل، ولكن قد وقع في مسند أحمد وغيره من طريق أبي ظبيان أيضا عن معاذ بن جبل، يروي عن معاذ ولا يحكي قصة. ومع ذلك فهو منقطع، فإن أبا ظبيان حصين بن جندب هو ثقة ولكنه لم يدرك معاذا. فالإسناد منقطع ولكن هو صحيح بشواهده، فقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى الشام أو إلى اليمن فرجع فقال يا رسول الله، وذكر الحديث. فهو ثابت بشواهده، ولا سيما الحديث المرفوع قد جاء عن أكثر من واحد، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ذكره البغوي مفسرا به قول الله وللرجال عليهن درجة. ومن حقه العظيم عليها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لو جاز السجود لأحد لجاز لكان أولى الناس بذلك سجود المرأة لزوجها. وفي هذه الآية من الفوائد أن عدة المطلقة 3 قروء، وهي 3 حيض كما سبق بيانه. والمراد بالمطلقة أي التي ليست حاملا وهي ممن تحيض، فعدتها 3 حيض. وأيضا فيها من الفوائد أن مرجع هذه الأشياء معرفة الحيض ونحوه إلى النساء، وأنه لا يطلع عليه إلا الله بعد تلك المرأة. فإذا جعل هذا الأمر راجعا إليهن وخوفهن بهذا التخويف لأنه لا يمكن إقامة البينة عليه، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، خوفها بذلك لأن مرجع هذه الأمور إليها. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الرجعة تكون نافعة ويكون الزوج أحق بها إذا أراد الإصلاح، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما إذا أراد الإضرار يراجع لأجل الإضرار فليس هو أحق بزوجته، بل لا تعتبر رجعته عند كثير من أهل العلم، لأن الله تعالى ساق ذلك مساق الشرط، وأن الرجعة النافعة هي الرجعة التي يريد الزوج من ورائها الإصلاح. أما مراجعة يريد الزوج من ورائها الإضرار بالمرأة فلا تنفعه ولا تصح منه الرجعة، بل تنقضي عدتها ولو راجعها إذا علم بالبينة أنه يراجع لأجل الإضرار. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا إصلاحا فليسوا أحق برجعتهن، ليسوا أحق بردهن. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن على الزوج لزوجته حقا، كما أن عليها له حق فكذلك لها عليه حق، فكما أنه يطلب حقه ويريد حقه يجب عليه أن يؤدي حق زوجته. وأيضا في هذه الآية من الفوائد فضيلة الرجل على المرأة، وأن الله تعالى فضل الرجال على النساء، وقال الله تعالى في الآية الأخرى وليس الذكر كالأنثى لا في خلقته ولا في خلقه ولا في سائر شأنه. فلا يجوز الدعوة إلى المساواة بين الرجال والنساء كما يفعله من تأثر بدعاة الغرب ويريد أن المرأة تشارك الرجال في الأعمال في الأسواق في المناصب. فالله تعالى يخبر أنه ليس الذكر كالأنثى، والله تعالى يخبر أن الرجال لهم درجة وفضيلة على النساء، فليست المرأة كالرجل. فالدعوة إلى مساواة النساء بالرجال هي دعوة مصادمة لكلام الله، دعوة مصادمة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا حتى دعوة مصادمة للواقع، فإن الواقع يفرض أن المرأة ليست كالرجل في كل شيء. فالذي يريد يساوي المرأة بالرجل هذا يكون خالف حتى مقتضى الطبيعة والواقع وحمل المرأة ما لا تطيق. ولا تزال هذه الآيات في أحكام الطلاق وما يترتب عليه، فهذا كتاب تفسير لكلام الله ويعتبر أيضا كتاب فقه وتفقه في أحكام الشريعة، ومن أحسن ما فيه كما سبقت الإشارة إليه يفسر الآيات بالآيات أو بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بكلام السلف، وهذا مما حفزنا إلى أن نختار هذا الكتاب في درسنا هذا، عناية بالتفسير بالأثر. أخ يسأل عن العدد، قال التي ذكر البغوي في الدرس الماضي لها 5 صور، منها قال عدة المطلق قبل الدخول ليس لها عدة، فهل على هذا يجوز أن يطلق الزوج وهي حائض لأن العلة هي خشية أن تطول العدة عليها إذا طلقها وهي حائض، وهنا العدة منتفية؟ لو كان هذا الأمر أمرا مسلما أو مجمعا عليه نعم كان ذلك يقال، لكن هذا الأمر مختلف فيه. الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض، لماذا نهي عنه؟ على خلاف كثير بين العلماء، وليست هذه العلة التي ذكرت مستقرة. ثم أيضا قد ورد النهي عن طلاق الحائض، الحديث نص في طلاق الحائض. أخوني يقول ما الحكمة في الحيض الذي يأتي المرأة؟ هذا أمر قدره الله تعالى، وقد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها، ومن الحكم في ذلك تغذية الجنين سواء كان حملا أو رضيعا، فإن هذا الدم إذا كانت الأم حاملا لا يخرج، فلذا لا تحيض الحامل إلا في أندر ما يكون من الصور، فينصرف هذا الدم غذاء للجنين الذي في بطنها فينشى عليه، فإذا ولدت وكانت مرضعا أيضا ينصرف إلى تغذيته بالرضاع، ولذا كثيرا ما ينقطع الحيض عن المرأة المرضع فيكون تغذية لهذا الطفل، فإذا لم تكن حاملا ولا مرضعا لم يصرف إلى مكان فيخرج، فهذا من الحكمة الذي فيه، ولله تعالى الحكمة البالغة. أخن يقول هل يجوز أكل رقبة البعير؟ نعم يجوز، وما المانع منه؟ لعلها تكون قليلة اللحم لكن جائز أكلها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.